أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وصلى على محمد وآله محمد.
ما زلنا فيما لا ينصرف. يقول ووصف أصلي ووزن أفعل، ممنوع تأنيث بتاء كأشهل، أي وتمنع الصفة أيضا، يعني من الصرف، تمنع من الصرف بشرط كونها أصلية. ما معنى الأصلية؟ أي غير عارضة، يعني بالأصل تكون صفة، لأنه ممكن الاسم يستعمل أحيانا كصفة وتؤول إلى الصفة أو يؤول إلى الصفة، يأتي المثال فيما بعد. إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل، فإذا الوصفية ووزن الفعل لأفعل، أفعل يعني وزن الفعل، مع شرط ولم تقبل التاء، فإذا تكون صفة وعلى وزن أفعل ولا تقبل التاء، نحو أحمر وأخضر، فإن قبلت التاء صرفت، يعني يكون فيها تاء مربوطة آخر شيء، إذا تقبل التاء فإنها لا تكون ممنوعة من الصرف، نحو مررت برجل أرمل أي فقير فتصرفه، لأنك تقول للمؤنث أرملة. فإذا إذا الصفة قبلت التاء، تاء المربوطة، تاء التأنيث، فإنها تصرف، بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان، يعني ممنوعان من الصرف، إذ يقال للمؤنث حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة وأخضرة، فمنعا للصفة ووزن الفعل بشرط عدم قبولها، قبول الصفة لتاء التأنيث. وهنا يمكن أن نأتي بوزن أفعل، فعلاء، أحمر، حمراء، مثل ما كان عندنا فعلان، فعلاء، هنا أيضا يوجد عندي وزن أفعل، فعلاء، أحمر، حمراء، فأكتب عندك الوزن ما يكون على وزن أفعل، فعلاء، فمن بنى على الصفة ووزن الفعل أي يكون على وزن أفعل، فعلاء، لا أفعل، أفعلة. فإذا الصفة لابد أن تكون أصلية. إذا كانت عارضة، يعني بالأصل الصفة تكون اسم ونستعمل هذا الاسم ويؤول الاسم إلى صفة، مثل وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد، ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع، لا نقول أربعة على أساس ممنوع من الصرف، بل من الكلمات المصروفة، فنقول بنسوة أربع وإن كان على وزن أفعل وأيضا صفة. أن حينما نقول أربع الإعراب نعت لنسوة، فإذا صفة والنعت صفة، لكن بالأصل الأربع اسم عدد وليس صفة بالأصل، فإذا سوف نحافظ على أنها مصروفة وليست ممنوعة من الصرف، فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف أن يكون مصروفا، لا يؤثر في منعه من الصرف أن لا يجعله ممنوعا من الصرف أن يكون مصروفا.
أربعة
اسم عدد بالأصل، أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، اسم عدد، يقولون اسم عدد، التمييز يكون هو المميز وليس التمييز، التمييز يأتي أربع كذا.
شيخنا يقول العلة الصفة والفعل، ما نقول ألف تاني ولا
أيوة ألف التأنيث،
فمنعها الصفة ووزن الفعل،
زين،
حمراء وخضراء،
سمي نضيف عليه؟
لا ممكن نقول كان وألف الثاني أمراء.
بس هنا راح يصير عندنا على وزن أفعل فعلاء، من هالباب يصير وزن الفعل والوصفية. بدل عنوان راح يصير عنوان مختلف، وإذا صار أساس ألف الممدودة فراح يكون فقط علة أخذت مكان العلتين، ممكن نعم. أيضا يقوم مقام العلتين حمراء بالألف الممدودة أيضا يأخذ مكان العلتين، لكن تبي تفصل أكثر أنه أيضا صفة، مو فقط أنه للألف الممدودة وإنما لكونها في الأصل صفة حتى نخرج ما ليس بالأصل صفة. فإذن فلا يؤثر في منعه من الصرف، أي لا يجعله ممنوعا من الصرف، يعني يكون مصروفا. وإليه أشار بقوله كذلك مر في القطر عندنا: مررت برجل أرنب، تذكرون المثال، أي ذليل في القطر عندنا، مررت برجل أرنب بمعنى ذليل. فلا يكون وإن كان على وزن أفعل وصفة ولكن بالأصل ليس بصفة وإنما هو اسم ويؤول إلى الصفة، فلا يكون ممنوعا من الصرف. وإليه أشار بقوله: وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الاسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع. أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع، لمثل المثال السابق، فألغه أي لا تعتد به في منع الصرف، أي يكون منع الصرف ملغيا، كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه السواد ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه من الصرف نظرا إلى الأصل. إذن إذا استعملت استعمال الاسم وكان بالأصل صفة أيضا يكون ممنوعا من الصرف. فإذن لابد أن ننظر إلى أصله أنه صفة أو ليس بصفة، فإذا كان صفة ففي أصله فيكون ممنوعا من الصرف، إذا كان صفة واستعمل في الاسم أيضا يكون ممنوعا من الصرف، إذا كان اسما واستعمل في الصفة فلا يكون ممنوعا من الصرف. إذن نظرنا إلى الأصل أنه صفة أو ليس بصفة، فإذا كان في أصله صفة طبعا على وزن أفعل فعلاء وزن الفعل والوصفية، في هذه الحالة يكون ممنوعا من الصرف. لا، الأصل هو نعم يطلق على القيد، لكن الأصل الشيء الذي فيه سواد يسمونه أدهم، يعني صفة، كل ما يكون فيه سواد يسمى بالأدهم، لذلك الخيل يطلق عليه الأدهم لأنه حينما يكون فيه أبيض وفيه سواد، ثم بعد ذلك استعمل في الاسم. فإذا ننظر إلى الأصل أنه صفة فيكون ممنوعا من الصرف. وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا للصقر وأخيلا لطائر وأفعى للحية ليست بصفات، فكان حقها ألا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في أجدل معنى القوة، يعني أولها إلى صفة، وفي أخيل معنى التخيل، وفي أفعى معنى الخبث، فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة، يعني بالأصل ليس بوصف، ولا ننظر إلى تأويل الكلمة إلى الوصف، أن نؤولها إلى الوصف، بل تظل على نفس الاسم.
شيخ نرجع يعني حتى لو قلنا أسماء مثل أجدل وأخير، ما نرجع مثل سوي مثل أحمد يعني ولا وصف؟
هو وزن فعل، نعم وزن الفعل، بس يقول بالأصل مو وصفية، مو صفات، نؤولها إلى صفات. كلمة هي مثل كلمة أربح، مثل كلمة أرنب، بالأصل اسم لكن تقدر تحولها تأولها إلى صفة، مثل رجل أرنب يعني رجل ذليل، أو رجل دجاجة تستعمل لمن يكون فيه صفة الجبن مثلا. فإذن بالأصل اسم ولكن تؤول إلى صفة، فإحنا نظرنا إلى الأصل أنه صفة أو ليس بصفة، فإذا في الأصل صفة نقول ممنوع من الصرف، إذا استعمل في الصفة وكان اسما فلا يكون ممنوعا من الصرف.
لا
مو علمية، هذا اسم، مو اسم علم، يعني يطلق الأجدل على الصقر مو على أساس أنه اسم علم، لو كان اسم علم يصير ممنوع من الصرف. مثل الأفعى، الحية والأفعى مترادفات، تسمي الصقر أجدل، يسمون الطائر أخيل، على أساس أنه من المترادفات مو أنه صفة. ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم، مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة، نقول صفة ومعدولة فيه الوصفية والعدل، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاث ومثنى. عندك ثلاث حط نقطة في نسختي، ثلاث ومثنى، فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، بدل ما تقول أنهم جاءوا ثلاثة ثلاثة، طابور مسوي من ثلاثة ثلاثة، تقول جاءوا ثلاث، يعني مترتبين على الثلاث، ثلاث ثلاثة مع بعض وثلاثة مع بعض يمشون خلف بعضهم البعض، في هذه الحالة نقول ثلاث. ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، لما نختصر الكلمة بدل ما نطول نقول ثلاثة ثلاثة نقول ثلاث، بدل ما نقول اثنين اثنين نقول مثنى، فتقول جاء القوم ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة، ومثنى أي اثنين اثنين. شنو إعراب ثلاث؟
حال،
حال منصوب علامة نصبه الفتحة ولم ينون، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحو أحاد وموحد، يعني واحد واحد، وثناء ومثنى، وثلاثة ومثلث، ورباع ومربع، وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشارة ومعشر، يعني يون عشرة عشرة، خمسة خمسة، ومع أنه قال من واحد لأربع، لكن هنا يقول ابن عقيل أنه أيضا سمع في الخمسة والعشرة. وزعم بعضهم، إذن ما يقبل هذا القول، يعني أنه نعم في الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة، أما الباقي لا. وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع. إذن ما تكون قياسية، فقط على السماع ما ورد من العرب نستعمل ما ورد منهم على أساس السماع ولا يكون قياسا، فلا نقيس على الستة والسبعة والثمانية والتسعة. ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر التي في قولك مررت بنسوة أخرى، وهو معدول عن الآخر. ايش راح يصير إعراب أخرى؟ نعت، نعت لنسوة مجرور وعلامة جره الفتحة، ولم ينول لأنه ممنوع من الصرف للعدل والصفة، ولم ينول أيضا، لا ننسى هذه أيضا حتى يكون علامة الجر فتحة وأيضا عدم التنوين. بعد هم العرب عدلوا كأن من مثل كلمة عامر، مثل من كلمة عامر ابن عمر، فيسمون أنه معدول منه. الآن هذا كلامه، بعد ممكن واحد يبحث يقول لا مو معدول، العرب وضعوا أخر على أساس أنها أخر، ليست معدولة عن كلمة ثانية. فحينما نقول مررت بنسوة الآخر أو الأخر ما نصير زين، فإذا كانت معدولة عن الأخر يعني نقدر نأتي بكلمة الأخر ونجعلها في مكانها، مع أنه ما يصح لأنه يكون معرف وصف لنكرة. فإذا من الممكن نقول ما ليست معدولة عن الأخر، بل عندنا قد يكون هناك أسباب علل ثانية، أن العرب وضعوا كلمة أخر على أن تكون بهذه الكيفية وليست معدولة عن كلمة ثانية. وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين، ومع وزن الفعل، ومع العدل. طبعا بالإضافة لأنه الألف الممدودة، الألف المقصورة ما يكون منتهيا بألف. ثم يقول وكل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعيل بمنع كافلة. هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع. شنو العلة الأولى التي تستقل بالمنع؟ الألف مكان علتين، ما يقوم مقام علتين، يقصد تستقل بالمنع يعني علة واحدة تقوم مقام علتين. ممكن يك شرح عبارة هني؟ الألف التأنيث يقصد، نعم في شرح العبارة جاء أن تنتبهون على شرح العبارة، لما تشرحون العبارة اشرحوا عبارة كاملة حيث يتبين أنه هذه الجملة تعني هذا الأمر. البعض يكرر كلمات العبارة، مثل نفرض هنا تستقل بالمنع، أيضا في الشرح يخلي تستقل بالمنع. إحنا هدفنا من شرح العبارة نشوف بأن الطالب يعرف شنو معنى تستقل بالمنع أو ما يعرف، فلمن يأتي بالشرح فما شرح العبارة. وهي الجمع المتناهي يعني منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. وضابطه ما هو منتهى الجموع؟ كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. فإذن عندي ألف التكسير لأنه جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم، إذن ألف التكسير في مقابل جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، فيكون ما بعد هذا الألف إما حرفان وإما ثلاثة أحرف، في الثلاثة أحرف الأوسط يكون ساكن، مثل الحرفان مثاله مساجد، والثلاثة حروف ما يكون أوسطه ساكن مثال المصابيح والياء ساكنة. ونبه بقوله مشبه مفاعل أو المفاعيل، إذن فما صار عندي صيغة منتهى الجموع، فقط مفاعل مفاعيل. أشرت في القطر إذا تذكرون هناك أوزان أخرى موجودة، لأنه التعريف ينطبق عليه على الباقي على أي عليها يعني على باقي الأوزان، على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم. فإذا مو نظرنا يعني مفاعل مفاعيل لابد أن يكون مثل مسجد مساجد أو مصباح مصابيح، لا يشترط أن يكون في أول الكلمة ميم، وإنما على نفس الوزن، فيدخل ضوارب وقناديل، ضوارب على وزن مفاعل وقناديل على وزن مفاعيل. مع أنه ضوارب على وزن فواعل، ضرب فعل فواعل، ضوارب صار على وزن. الوزن الثاني قناديل على وزن المفرد منه قندل، قندل فعلل، يعني راح يصير وزن فعلل، راح يصير على وزن فعاليل. فلا يشترط فقط وزن مفاعل مفاعيل، وأشرت في القطر إذا تذكرون هناك أوزان ثانية موجودة لا يقتصر على هذا، ولكن هو يشبه المفاعل لأنه على وزن فواعل أو على وزن فعاليل. فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك. فإن تحرك الثاني، الآن قال بأنه ثلاثة حروف بعد ألف التكسير على أن يكون الوسط ساكن، فإذا راح نخرج إذا كان الوسط متحرك، مصابيح الياء ساكنة، إذا عندي حرف متحرك بعد الألف فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة. بعد الألف عندي ثلاثة أحرف، الأوسط ساكن وهو حرف اللام، حرف اللام متحرك وليس بساكن، في هذه الحالة لا يكون ممنوعا من الصرف. كذلك هو أشار في الهامش، وكذلك صيارف وأشاعر وأحامر وعباقر وأشاعث ومناذر وغساسنة، وقد قالوا للمحاويج أرامل، وقالوا للصعاليك عمارطة، ولجماعة الرجال عراجلة، إلى آخره. فإذا ننظر إلى ثلاثة حروف بعد الألف والوسط يكون ساكن حتى تكون الكلمة ممنوعة من الصرف، فإذا حرك الوسط الكلمة تكون مصروفة. ثم يقول: وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. إذا كان هذا الجمع أعني صيغة منتهى الجموع، معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص كساري، فتنونه، تحذف الياء وتنون ما قبله على أن يكون تنوين العوض، وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين لخفتها، فتقول هؤلاء جوار وغواش، أصلها جواري، جواري غواشي، ومررت بجوار وغواش يعني بجواري وغواشي، ورأيت جواري وغواشي، والأصر في الجر والرفع جواري وغواشي، فحذفت الياء وعوض منها التنوين. فإذا نحذف الحركة بسبب ثقل اللسان، ثم أحذف الحرف الياء وأجعل مكانه عوضا عنه أجعل التنوين. فإذا أردت أن أعرب جوار كيف أعربها؟ هؤلاء جوار، خبر، هو خبر بس قلت بدل يحتاج إلى تتمة، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، خنقول أول شيء بأنها مقدرة لأنها للثقل، التقدير للثقل، ثم حذفنا الياء وجعلنا في كلمة جواري جوار والتنوين عوض الياء المحذوفة. أعيد، خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، وقدرت الضمة حتى نفصل، وقدرت الضمة على الياء بسبب الثقل، ثم حذفت الياء وأتينا عوضا عنها بالتنوين، فكان عندي تنوين العوض. بالنسبة لحالة الجر، مررت بجوار اسم مجرور وعلامة جره. طبعا بعد ما رحنا حق المنع من الصرف، المثال السابق ما ذكرنا المنع من الصرف، لابد أن يذكر أيضا وهو ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع على وزن فواعل. نعم، أساس صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف، لأن قلنا هؤلاء جواريو، ما قلنا جواريون بالتنوين، بدل منعت ولم تنون بالأصل، يعني الياء لم تنون لأنها ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع على وزن فواعل. هذا التنوين العوض يقصد جوار، مو الأصل تكون منونة، كلمة جوار هذا التنوين الموجود في جوار وغواش، هذا يقصد تنونه. بحط لك ملاحظة هنا حتى لا يكون هذا التنوين يعني أنه تنوين المصروف. حالة الجر، ومررت بجواري، أنا اشتبهت قلت جواري غلط، بجوارية أنا اشتبهت فيها قلت جواري على أساس أن الكسرة مقدرة، لا الفتحة مقدرة، الغلط كان مني. فإذا مررت بجوارية على أساس ممنوع من الصرف، فيكون اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة، ولم تنون أيضا لأنها ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع. راح أعيد بعد مرة ثانية، وحذفت الياء وجئنا بتنوين العوض تحت الراء. أعيد، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء، وقدرت عفوا الياء المحذوفة، نعم، وقدرت لثقل اللسان، وقدرت الفتحة للحركة لثقل اللسان. نقول المفروض نقول مررت بجواء، عفوا لا ما في ثقل، عفوا ويكون ما في ثقل عندي، عفوا راح تظهر الحركة، العفو هذه احذفها، ارجع الشريط احذف هذا زين، بجواري والاشتباهات شو تصير. أنا أعيد مرة ثانية، اسم مجرور بالباء لأنني مو كاتب، لو كاتب ما أخطأ، أنا مو كاتب، اعتمد الآن في التحضير على الذاكرة، هذا الاشتباه اللي يصير الآن راح يصير درس عندي، هذا أنه في المرات الجاية الإعراب لازم أكتبه على الكتاب حتى لا يصير عندي الاشتباه. زين، نعم، لا ما عندي تعذر بعد، بجواري الحركة واضحة وظاهرة، التعذر إذا يكون عندي ألف مو الياء، تعذر مع الألف. أعيد مرة ثانية، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة الظاهرة على الياء المحذوفة، ولم تنون أيضا لأنها ممنوعة من الصرف بسبب صيغة منتهى الجموع، ثم حذفنا الياء وأتينا عوضا عنها بالتنوين. وحذفنا الياء. طبعا ممكن تعبر تعبيرات مختلفة. وحذفنا الياء وأتينا بتنوين العوض. لكن هذا الإعراب راح يتعارض لأنه قال وتقدر رفعه أو جره، يعني في حالة الجر لازم يصير عندي تقدير، يعني على إعراب الفتحة إحنا ما قدرنا، فشلون راح يصير أنه حتى يتناسب الإعراب مع ما يقول؟ يعني في حالة الجر، إذا كان عندي في حالة الجر وحالة الرفع نأتي بتنوين العوض، لكن قال تقدر الرفع أو الجر. لا مو في حالة الجر، خلنا الرفع الآن نعم نقدر قلنا، ولكن في حالة الجر الفتحة نقول الفتحة بعد مو مقدرة هي على الياء، فتحة ظاهرة نقول بجوارية،
بس في حالة النصب شيء
في حالة النصب ظاهرة. الآن كلامنا في حالة الجر، هو يقول وتقدر فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. تقدر رفعه قلنا أنه ضم مقدر على الياء منع المنع، أنه منع النطق بسبب ثقل اللسان. لما نقول جواري نقول جواري. في حالة الجر عندي فتحة نقول بجوارية، بعد ما عندي ثقل اللسان، فكيف أقدر الجر؟
تفسر أنه دام
قلنا
لي مررت بجوارية تنوين مو موجودة، يعني صوت الغزل الفتحة والضمة ما تظهر،
يعني تكون على الحرف المحذوف تقصد؟
يعني لو يكون تقدير قصدي على الحرف الموجود
لا ما يصير، لا ما يصير تقدير تقدير الحركة الأصلية، تقدير الرفع ما يكون على الراء، تقدير الرفع على الحرف المحذوف يكون. فشرح الناس بين الإعراب مع كلام أنه وتقدر رفعه أو جره،
يعني ما تذكر الفتحة ما تذكر لأن عندنا تنويف،
لأن حذفنا الياء تقدر تقول، يعني هذا قصدك أن حذفنا الياء فلا تكون ظاهرة. بس لما نقول لا تكون ظاهرة ما معناها مقدر؟ إذن لابد يكون التعبير دقيق. عدم ظهوره لا يعني تقديره، تقديره يعني يكون أكو سبب للحذف، فنقول في جواري لأن الثقل أقول جواري فمقدرة الضم. أما في كلمة جوارية ما أقدر أقول مقدرة، أقول بأنها غير ظاهرة لأن الحرف محذوف مثلا. على كل قد يكون هو هذا هو قصد، هذا قد يكون هذا قصده، أنه باعتبار وجود الحرف المحذوف والحركة تكون على الحرف المحذوف فلا تكون ظاهرة فتكون مقدرة. أعتقد بأنه هو قصده من العبارة هذا الأمر.
نذكر بعد التنوين
قال فتنوله وتقدر الرفع والضم. نعم تنوين عندنا تنوله فاصلة، هذا يتكلم عن الراء ما له علاقة، وتقدر ما له علاقة، التنوين قد يكون نعم علاقة من باب أنه تنوين عوض. فإذن حتى نوالم بين الإعراب مع عباراته وتقدر الرفع والجار، يعني قصد أنه عندي حرف محذوف فهذا الحرف مرة يكون مقدر بسبب ثقل اللسان، ومرة يكون مقدر بمعنى عدم ظهوره في اللفظ لأنه عندي حرف محذوف. لما نقول هو بالأصل جوارية حذفنا الياء فالفتحة مو ظاهرة عندي، نقول جوار في عالم اللفظ غير ظاهر عندي، فنقول ما دام أنه غير ظاهر في اللفظ كأن عدم الظهور بمعنى التقدير لأنه على الحرف المحذوف. قاعد أحاول أوالم بين كلامي وكلامه، فبمنزلة التقدير خلي أقول بأنه بمنزلة التقدير، لكن لو أقول لأنه لا يظهر لأن الحرف محذوف في النطق، لا يظهر لأن الحرف محذوف، يكون أدق بأن نفرق بين حالة الرفع وحالة الجر. واضح كلامي مو واضح؟ لا نقول جوار ف... في النطق هذا نفس المكتوب، احنا نجيب الكلمة الحرف المحذوف حتى نعرب الكلمة، لأن الإعراب مو على الراء، الإعراب على الحرف المحذوف. نقول أصل الكلمة جوارية، أصل الكلمة جوارية. هنكمل. والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي، عندي كاتب جواري وغواشي، هذا بتناسب مع الرفع مو مع الجر، فإذا بنخلي هذا للرفع والجر يعني راح يصير الحركة ضمة حسب كتابي. النسخ الثانية شنو كاتبين؟ جواري جوارية
رأيت جوارية،
لا مو رأيته. والأصل في الجر والرفع
جواري،
كل النسخ جواري. حركتين مفروض يصير، حطوا حركتين جواري وجوارية. ظاهر الطباع شاف حركتين قال هذا ما يصير، نحط حركة واحدة، اجتهد فأخطأ وله أجر. فحذفت الياء وعوض منها التنوين. يأتي السؤال أنه إذا كان عندي بجوارية أصلا ليش أحذف الياء؟ قال تكون ظاهرة. إذا قلنا بجوارية ليش أحذف الياء أصلا؟ خلها موجودة. نعم، صارت بالفتحة، أقول حتى يجري على مجرى واحد، لأنه في المنقوص نقول جاء قاض ونظرت إلى قاض، حتى يتناسب أنه في حالة الرفع والجر دائما حالة واحدة عندنا، فيتناسب مع أنه في المنقوص يجري هذا المجرى، نخلي أيضا هنا نفس المجرى، وإن كان ممكن نظهر نقول بجوارية ما في مشكلة أصلا، حتى لو نقول هؤلاء جواري، ولكن حتى يتناسب مع المنقوص ففي حالة الرفع حالة الجر نحذف ونجعل تنوين العوض حتى يصير على مجرى واحد. وقلنا بأنه في النحو دائما يحاولون يصير دائما على مجرى واحد حتى لا يصير عندي قوانين كثيرة، قواعد كثيرة، فإذا كان ممكن أن نجعل من باب واحد فنجعله تحت عنوان واحد. ثم يقول في سؤال: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، يعني أن سراويل لما كانت صيغته، يعني ممكن هي بوزن ثاني، قناديل مثلا استعمل هناك، على أي حال يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع، حين سراويل تفتخر أنا جئت في كتاب النحو، فأعطوا قيمة للسراويل مو بعد تهينون السراويل، صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به. خلنا نأتي إلى المفرد، شنو مفرد الكلمة؟ على وزن، على وزن شنو راح يصير؟ لا عندك حرف سروال انزين، تعال ياتي لا سرولة فعللة، سرولة على وزن فعللة، فاذا قلنا سروال على وزن فعلال انزين، فناتي الى سراويل على وزن فعاليل، فعاليل حتى نحافظ على الحروف الأصلية. فصار عندي على وزن فعاليل يعني مثل قناديل، نفس القناديل بس صار عندي، لا ما قلنا مفاعيل قلنا فعاليل، قندلة فعللة، قناديل فعاليل على نفس الوزن فعلل فعاليل، فعلل فعاليل، فإذا كان ممكن كمثال نأتي بقناديل نفس الوزن. نعم
مفردات
ايش كاتب؟
سراويل جمع حقيقة ومفردة وسروالة.
إنسان خلق مفرد سروالة يعني فعلالة خلق من خليه مؤنث خليه مذكر أحسن سروالة يعني سرولة فعلل على وزن فعاليل فإذا النفس وزن قناديل ما يفترق نستطيع أن نأتي بذاك المثال لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف أنه لا ينصرف يعني شنو؟ يعني ممنوع من الصرف نعم لشبه بصيغة منتهى الجموع لشبه بمنتهى الجموع لشبه بمنتهى الجموع اللي هو مفاعل ومفاعيل فعلى وزن فعاليل مشابه لمفاعيل واختار المصنف أنه ممنوع من الصرف ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع يعني المنع من الصرف ثم يقول وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق أي إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زينته كشراحيل فإنه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة لماذا شبه العجمة؟ يقول لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته فإذن هناك الأوزان الصرفية أوزان معينة لابد أن تأتي على نفس الوزن لا الآحاد العربية يعني الآن شراحيل ما هو المفرد شرحلة إذا كان شرحلة شراحيل طبعا شراحيل قد ما تكون كلمة عربية لأن لازم من يبحث في القاموس باشر إذا يشوف شراحيل صار اسم علم ولكن أعجمي يعني حسب ما أفهم صرف للعلمية وشبه العجمة أنه علم يطلق على شخص شراحيل فيكون اسم أعجمي علم أعجمي أو يكون قد يكون له أصل معين ثم يكون له أصل معين ثم يعني نحول الترجمة في اللغة العربية إلى شراحيل يكون له أصل معين إذا حد يبحثنا في القاموس يباشر من يتبرع فيشوف شراحيل أصل الكلمة ما هو حتى نشوف كلمة عجمية وأطلق على شخص سميناه شراحيل فلا بد أن نشوف أيضا الآحاد العربية إذا كان كلمة مفردة فما عندنا وزن من أوزان الصرف يتناسب معه فإنه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة لأن المفروض أنه من يقول شبه العجمة يبين الآن شنو معنات شبه العجمة ما بين هذا علي أنا أبين إن شاء الله هذا علي أنا إلى الدرس القادم أبين لكم ليش قال شبه العجمة لأن هذا ليس في الآحاد العربية على ما هو على زينته فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد على أساس أنه اسم شخص يعني واحد يطلق على ولده مساجد يطلق على ولده أو مثلا يريد أن يطلق على ابنته هذه مساجد يتناسب مع الأنثى أكثر من الذكر فإذا يطلق يكون اسم فيصير علم ليش بعض المناطق ماكو أسماء غريبة عجيبة تطلق علم وشبيه بمنتهى الجموع لأنه هني بعد مساجد مصابيح ما عندي شبه العجمة ما عندي شبه العجمة
الأصل منتهى الجموع
نعم بالأصل منتهى الجموع، وأطلقنا على شخص، فلأنه أصل صيغة منتهى الجموع يكون ممنوع من الصرف. بالأصل يكون صيغة منتهى الجموع وأطلقنا على شخص، فعندي علمية، ولأن الأصل صيغة منتهى الجموع يعني يكون ممنوع من الصرف في الحالتين، سواء استعملناه في معناه الأصلي أو استعملناه على أساس أن علم.
يعني علم ما تفضل
مع العلمية. شر يأتي الباقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.